بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث التاسع في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم أمين. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. تقدم الكلام من أفضل هنا بمعنى أكثر. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، أي أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، يعني لا أكثر، ولا أن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية: وصلنا إلى قوله وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قلت: يا نبي الله، أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزيد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. في كل رواية كما نلاحظ زيادات مفيدة. إذن اليوم نصيبنا من هذه الرواية التي نعيد قراءتها. ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس. اقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله، أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 7 ولا تزيد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذن في رحاب هذه الرواية نجد فوائد كثيرة. من ذلك أن سيدنا عبد الله بن عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما حين سأله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عن فعله، قال لم أرد بذلك إلا الخير. ذلك أن الطاعة تستمد اعتبارها واعتبار فضلها واعتبار درجتها من نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصيام مجردا عن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره قد يكون معصية، كمن صام في يوم العيد في يوم الفطر. إذن مع كونه صياما، والصيام في أصله عبادة لله وقربة، لكن حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم خصصه وعينه، ارتقى ذلك الصوم في درجته فكان قربة. ولذلك نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم خصص أزمنة وعينها ونهى عن أزمنة، وبهذا ظهر أن الطاعة حتى وإن كانت في أصلها العام مقرر ومعلوم مكانتها، لكن لا بد من تحري نسبتها. وهكذا قال سيدنا عبد الله بن عمر لم أرد إلا الخير، أي لم أرد بذلك معصيتك يا رسول الله. حيث لم يبلغني نهي نهيته، وأنا أخذت الأمر من عمومه. نلاحظ في الرواية السابقة قال لا تفعل، وهذا هذه صيغة نهي. إذا لم أرد إلا الخير، إذا لم أرد بذلك يا رسول الله معصيتك، فقد تكون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهرها تقرب إلى الله، وحقيقتها عصيان، وأمثلة هذا كثيرة. عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستعدين للغزو بالفطر، فأفطر في شهر رمضان أصحاب رسول الله، وبقي بعض منهم تمسكا بأن الصيام قربة. جاءت في روايات، في بعض الروايات عصوا أبا القاسم، يصومون في رمضان الصورة، صورة طاعة، والحقيقة حقيقة معصية. مولانا الرومي يأتي بقصص كثيرة في مثنويه وفيما نقل عنه، حينما كان بعض الناس مجتمعين معهم من يوجههم إلى الله، ثم يلوح لأحدهم وقد سمع دعوة لطاعة، يلوح له أن يخرج ليفعل تلك الطاعة، ولا يوافق حركة الجماعة التي سوف تقوم إلى تلك الطاعة، لكن لا في ذلك الوقت الذي انفرد فيه هذا المنفرد. ويعلق مولانا الرومي كثيرا على هذه الحادثة في صورتها وحقيقتها، مبينا أن القوم في جماعتهم ومع من كان يوجههم إلى الله تعالى كانوا في الحقيقة في طاعة، وكان ذلك الذي خرج إلى الطاعة في معصية. صور كثيرة يأتي بها ليشير إلى هذا الأمر. إذن حينما يريد الإنسان أن يفهم ما هو الأولى، لا يستطيع بمجرد الإحصاء ومعرفة نسب الطاعات المختلفة إلى الدين ثم يختار من تلقاء نفسه. نضرب لكم أمثلة من الواقع حتى تنسحب هذه المعاني على السلوك الحاضر. طبيب في العناية المشددة يراقب مرضى في حالة خطرة، وبدأ له أن يتنفل وأن يمسك بالمصحف على طريقة من يقول بقراءة المصحف في التنفل ويقرأ، وربما سوغت له نفسه أنه يفعل ذلك ليشفي المريض ويستدل وننزل من القرآن ما هو شفاء. هذا في صورته هو في طاعة، لكن في ماهيته وفي مآل فعله هو في معصية. لاحظوا، ووزعوا الأمثلة كما شئتم. إذن لم يكن العالم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ليقول هذه الكلمة لم أرد إلا الخير، إلا لعلمه أن الطاعة قد تكون في بعض الأوقات معصية، فإذا لم يفهم الإنسان الأولوية، وإذا لم يفهم الإنسان ترتيب المقاصد، وإذا لم يفهم الإنسان وجوب تكامل الأمة، وإذا لم يفهم الإنسان تفاوت الأدوار والاستعدادات، فإنه لا يستطيع الوصول إلى معنى الطاعة. رحم الله صاحب الحكم العطائية حين نبه إلى هذا تنبيها لطيفا، حين قال إن علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات وترك الواجبات. أنت تستطيع أن تقوم بواجبات كثيرة قد لا يستطيع غيرك القيام بها، فحينما يظن أن هناك صورة تقليدية متكررة، أبو أنس في المسجد يعلم القرآن يضبط الأوقات هو على ثغرة، لو أنه خطر ببالي على سبيل المثال قال أنا على درجة لا بأس بها من الهندسة، لو أنني قمت بخدمة المعلوماتية في نشرها تدقيقها إتقان البرامج الحديثة إلى آخر ما هنالك، هذا مثال لا يكون بهذا طائعا. وعلى العكس لو أن هذه الإخوة مشتغلين في المعلوماتية قال هنيئا لأبي أنس جار المسجد يفتح الباب ويدخل ويقوم الليل ويقرأ القرآن، أما أنا فإنني أقوم بالفرائض وما تأكد من المسنون ثم أسبق بعد ذلك بصلاة زيد وصوم عمرو وذكر بكر. هنا المصيبة وهنا التخلف وهنا التردي وهنا الانحطاط وهنا سوء الفهم وهنا اختلاط الخير بالشر من حيث لا يدري. لا يمكن للكبد أن يكون في الجسد معتبرا إذا أراد أن يحل محل الكليتين، ولا يمكن للكليتين أن يكون لهما اعتبار في الجسم أو فائدة أو قيمة إذا أرادتا الحلول مكان الكبد. إذن هذه القضية الدقيقة يا إخوتي ينبغي أن تصبح راسخة في قلوبنا، فنحن نذكر ونذكر ونذكر ونذكر، لكن مع الأسف هناك صورة تقليدية لمفهوم الصلاح، هناك صورة تقليدية لصورة الصلاح عند الإنسان ارتبطت ببعض السلوكيات، وكأن هذا الإنسان لم يقرأ القرآن الكريم ولم يفهم عن الله سبحانه وتعالى أن العبادة هي بكل ما ورد في القرآن، حتى من العبادة وابتغوا ما كتب الله لكم. مساحات تستطيع أن تقرأها في القرآن، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، قال اجعلني على خزائن الأرض. إذن ليس فقط الحكم، إذا كان الواحد وجد نفسه أقرأ الناس أن يتقدم لي أمهم، لا، لا ينحصر الأمر في الإمامة، إنما قد تكون الأقدار على مستوى أخواتنا اللي عم يسمعوا، قد تكون واحدة منهن أقدر على التعامل مع الطفولة، قد يكون لديها استعدادات تربوية غير موجودة عند أخواتها. فقد قلت للأخوات تكاملنا كما يتكامل الرجال تتكامل النساء. إذن هذا أول أمر، ما أردت إلا الخير، لأنه أدرك أنه قد يفعل طاعة من حيث الظاهر في أصلها هي طاعة، لكن ماهيتها ومعناها معصية. ثم نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم يصف صوم سيدنا داود، يقول صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس. وهذا مفهوم ينبغي أن يتضح معناه، فهناك من هو الأعبد وهناك من هو الأزهد وهناك من هو الأعرف. فالأعبد من كان الأكثر عبادة في العمل، وهنا نعني بالعمل حركة الجسد. وهناك الأزهد، وهو الذي يكون عمله القلبي متفوقا على عمله السلوكي الجسدي. إيش قال صاحب الحكام عطائية؟ ما قل عمل برز من قلب زاهد، وما كثر عمل برز من قلب راغب. فقد يكون القلب على درجة من العبادة في الشكر والصبر والزهد وترك التعلق بالأشياء، والظاهر يحافظ على ما تأكد من المفروض والمسنون. وكم كان سيد العرب الدرقاوي في رسائله يوصي إخوانه ويقول حافظوا على الفرائض وما تأكد من المسنون. إذن الأعبد، الأزهد، الأعرف. الأعرف في العبودة، العبادة عمل الجسد، والعبودية عمل القلب، والعبودة عمل السر. ورد في الخبر أنا أعلمكم بالله، قال الله تعالى لحبيبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبه الله أيضا الذي اتبعك في هذا الاكتفاء بالله، فإن الله تعالى يكفي. يا أيها النبي حسبك الله، قدم شيخ محمد، ومن اتبعك من المؤمنين فهو أيضا يكتفي بالله كما تكتفي. إذن لفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في هذا الحديث إلى مظهر نبي من أنبياء الله كان يكسر العمل. وهنا دقيقة ينبغي أن لا نغفل عنها. الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أصحاب عبادة وعبودية وعبودة، لكن هذا من حيث ما يظهر للناظر. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اختص الله تعالى كل واحد منهم بخصوصية، إذا نظرت إلى سيرته الظاهرة والباطنة تجد أنها الأظهر مع وجود سواها، إذ كل الرسل والأنبياء في كمالات. فأظهر ما ترى التوبة تراها في آدم، وأظهر ما ترى الحلم تراه في إبراهيم، وأظهر ما ترى الخوف تراه في موسى، وأظهر ما ترى من الرجاء تراه في عيسى عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. إذن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام أشار القرآن إلى كثرة عبادته وليس فقط السنة، وخر راكعا وأناب، وتحدثت كتب التفسير عن طول ركوعه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. تلاحظون أن القرآن ما قدم سيرة رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا ولفت الانتباه إلى جانب ينبغي أن نتنبه إليه. على سبيل المثال يا أخوان، نقرأ القرآن على أنه درس الله الأكبر. شعيب عليه الصلاة والسلام الذي يذكر الناس بالعدالة الاجتماعية، الذي يحببهم في الله ويذكرهم بالعدالة، يقول لهم إني أراكم بخير وهذا خير الله، في نفس الوقت يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم نلاحظ كيف أبرز القرآن لشعيب عليه الصلاة والسلام دورا آخر بعد أن أهلك من خالفه من قومه من أصحاب الأيكة، فبعد أن اشتغل بالعامة أشغله الحق بتربية الخاصة. في خلوته وعزلته فساق إليه موسى عليه الصلاة والسلام، فكان شيخه والمربي له والمهيئ لاستعداده حتى يتحمل تجلي الكلام إني آنست النار. هذه كلها صور، كلها يستفاد منها في السلوك، كلها يستفاد منها في الدعوة، كلها يستفاد منها لنصيبنا، لاعتبارنا الخاص، لانتفاعنا السلوكي. وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، لأن السنة كما هو معلوم 12 شهر، والحسنة بعشر أمثالها، والعرب إذا قالوا عشر أو عشرين أو ثلاثين ما بيعتبروا الكسور. لذلك هناك روايات في جمع خلق الإنسان في 42 يوما أو في 42 يوما وفي 40، وكيف التوفيق؟ التوفيق من العرب لا تعتبر الكسور. إذا لما بتسمعوا الحسنة بعشر أمثالها في كسور مخباي. نسأل الله أن يجبر كسرنا، هذا في أقل ما يعطاه أهل العطايا، لكن هناك الزيادة، لهم الحسنى وزيادة. ثم آخر فائدة نأخذها، والفوائد كثيرة، كل رواية فيها مئات الفوائد، لكن نكتفي بآخر فائدة حتى نترك المجال إذا في شيء من السؤال. قوله صلى الله عليه وسلم: لو إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا التوجيه؟ إذا وضعت لنفسك جدولا تعتبر فيه زمنا ما لتنفيذ أمر ما، فلا تطل مدة تكليف نفسك بما عزمت عليه، لأنه كثير من الإخوة ربما يقول: أنا سأدرس مثلا في 20 سنة، أنا سأفعل في كذا في كذا. اعتمد الخطوات المرحلية التي لا تطول، هذا نافع ومفيد على مستوى التربية. خطوة تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، وبعد ذلك سترى إقامة الله تعالى لك في الوقت وفي الظرف وفي الحال وفي المال. عندها تنتقل إلى إقامة أخرى، إلى مقتضى إقامة أخرى. إذن إياكم والمخططات الطويلة، هذه فائدة للشباب لنا جميعا، إياكم والمخططات الطويلة، اعتمدوا الهدف الكبير والخطوة القصيرة. الهدف الكبير تخطو فيه خطوة، وفي نهاية الخطوة تقول ما هي الخطوة التي بعدها. أما إذا كان الإنسان وسع الخطوات فإنه لا يدري، فقد ينقطع في منتصف خطاه. دائما يغذينا توجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبه قلوبنا إلى لطائف ودقائق ما أحوجنا ونحن في هذا المجمع التربوي الذي نتعاون فيه جميعا ونتناصح فيه جميعا، ما أحوجنا إلى أعظم توجيه وأكبر إرشاد، الذي هو إرشاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أحد من الإخوة عنده شيء من الاستفسار والمذاكرة لا مانع.